إبراهيم بن مقسم الأسدي المشهور بابن عليا. وإسماعيل بن إبراهيم القطيعي هذا ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. المعنى أي أن رواية هذين الشيخين وهما إبراهيم محمد بن محبوب وإسماعيل بن إبراهيم القطيعي متفقة في المعنى مع اختلاف هذه الألفاظ. وهذا هو معنى قول أبي داود رحمه الله بعدما يذكر الرواية عن شيخين يقول المعنى أي أن روايتهما متفقة في المعنى مع الاختلاف في الألفاظ.
عن حفص بن غياث. عن حفص بن غياث.
عن حفص بن غياث. عن حفص بن غياث وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الأعمش.
عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي سفيان.
عن أبي سفيان وهو طلحة بن نافع. وهو صدوق.
نعم.
أخرج له أصحاب الكتب.
نعم.
وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن جابر.
عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما صحابي بن صحابي وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم طريق أخرى عن الأعمش عن أبي صالح. وأبو صالح هو ذكوان السمان. أبو صالح كنية واسم صاحبها ذكوان ولقبه السمان أو الزيات. كان يجلب السمن والزيت فلقب بالسمان ولقب بالزيات وهي نسبة إلى مهنة ونسبة إلى حرفة مثل ما يقال نجار وحداد سمان خباز وما إلى ذلك. فتأتي على هذه الصيغة والمراد بها الحرفة والمهنة والعمل الذي يشتغل به الإنسان. فأبو صالح مشهور بكنيته ويأتي كثيرا بكنيته واسمه ذكوان ولقبه السمان والزيات. وهو مدني ثقة مكثر من الرواية عن أبي هريرة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق عن النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أبي هريرة وعن الصحابة أجمعين.
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر عن سعيد عن الوليد أبي بشر عن طلحة أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث أن تليكا جاء فذكر نحوه زاد ثم أقبل على الناس قال إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليصلي ركعتين يتجوز فيهما.
ثم أورد أبو داود حديث جابر من طريق أخرى حديث جابر من طريق أخرى وهي بمعنى الطريقة السابقة ولكن فيها زيادة وهي قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم الإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. وهذا هذه الجملة فيها رد على من يقول من أهل العلم أن الإنسان إذا دخل المسجد والإمام يخطب فإنه يجلس ولا يصلي ركعتين. لأن ويجيبون عن قصة سليك الغطفاني بأعذار متعددة ليست بشيء أمام هذه النصوص وقالوا إنه كان فقيرا أو أن ثيابه بالية وأنه أراد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقوم حتى يراه الناس من أجل أن يتصدقوا عليه. فإن هذه الجملة التي جاءت في الآخر وهي قاعدة عامة وتشريع عام وليس المقصود أن الشخص هذا يقوم حتى يراه الناس. ولهذا قال إذا دخل أحد المسجد فلا يجب حتى يصلي ركعتين. ما هي القضية قضية خاصة في سليك وإنما هي قضية عامة تشريع عام للناس تشريع عام للناس. أي إنسان يدخل والخطيب يخطب يوم الجمعة لا يجب حتى يصلي ركعتين. فهذا يبطل يعني هذا الفهم أو هذا الاعتذار عن قصة سليك والاعتذار عن حديثه أو عما جاء في حديثه من أنه احتمال أن يكون فقيرا وثيابه بالية أو ثيابه رثة ويظهر عليه الفقر وأن المقصود من ذلك حتى يراه الناس فيتنبهون له ويتصدقون عليه. فإن قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين يتجوز فيهما إذا دخل أحدكم والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين يتجوز فيهما واضح الدلالة على أن هذا تشريع وأن هذا حكم شرعي ثابت مستقر عام وليس خاصا بهذا الرجل, وأن المقصود منه مراعاة فقره وتنبيه الناس إلى ضعفه وقلة ذات يده, فإن هذا لا يستقيم مع وجود هذه الجملة التي فيها بيان الحكم العام والتشريع العام للناس, وأن من دخل المسجد ليس له أن يجلس حتى يصلي ركعتين, من دخل المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. نعم.
قال حدثنا أحمد بن حنبل.
أحمد بن حنبل, أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن محمد بن جعفر.
عن محمد بن جعفر هو الملقب غندر البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سعيد.
عن سعيد عن عمن؟
عن الوليد أبي بشر.
عن سعيد, عن سعيد هو ابن أبي عروبة وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الوليد بن مسلم أبي بشر وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة مسلم وأبو داود والنسائي.
عن طلحة عن جابر.
عن طلحة وهو بن نافع وهو أبو سفيان الذي جاء في الإسناد السابق بكنيته, هنا جاء باسمه, ذكر في الإسناد الأول الذي قبله بكنيته أبو سفيان وذكر هنا باسمه, وهذا فيه بيان نوع من أنواع علوم الحديث, أو فيه الإشارة إلى نوع من أنواع علوم الحديث, وهو معرفة كنى, معرفة الكنى, وذلك ألا يظن الشخص صاحب الواحد شخصين, فائدة معرفة هذا النوع من أنواع علوم الحديث ألا يظن الشخص الواحد شخصين, لأنه إذا ذكر مرة طلحة ومرة أبو سفيان الذي ما يعرف أن أبو سفيان كنية لطلحة يظن أن أبو سفيان شخص وأن طلحة شخص آخر, لكن من عرف أن طلحة بن نافع كنيته أبو سفيان وأنه يأتي أحيانا بكنيته وأحيانا باسمه فإنه لا يرد عليه هذا الوهم, ولا يحصل منه أن يتوهم أن الشخص الواحد يكون شخصين, بل هو شخص واحد ذكر باسمه مرة وذكر بكنيته مرة أخرى.
عن جابر بن عبد الله.
عن جابر وقد مر ذكره.
قال رحمه الله تعالى: باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة. قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية أنه قال: كنا مع عبد الله بن بسر رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الجمعة, فجاء رجل يتخطى رقاب الناس, فقال عبد الله بن بسر: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب, فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اجلس فقد آذيت.
ثم ورد أبو داود
باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة.
باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة, أي حكمه أنه لا يجوز, لا يجوز الإنسان يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة وكذلك غير الجمعة, وإنما الإنسان يأتي مبكرا ويحصل في الأماكن المتقدمة لتبكيره دون أن يتخطى رقاب أحد, دون أن يتخطى رقاب أحد, لا يأتي متأخرا ثم يتخطى رقاب الناس من أجل أن يحصل مكانا متقدم, وإنما الصفوف تملأ الأول ولا ينشأ الصف الثاني إلا إذا امتلأ الصف الأول, لا ينشأ الصف الثاني إلا إذا امتلأ الصف الأول, ولا ينشأ الصف الثالث إلا إذا امتلأ الصف الثاني, ولا ينشأ الصف الرابع إلا إذا امتلأ الصف الثالث, وهكذا, وبذلك يكون كل من جاء يجد أن يجلس حيث ينتهي به المجلس أو يقف حيث ينتهي به الموقف, ولكن إذا كان الإنسان الذي دخل إذا كان إماما وكان مجيئه من الخلف فإنه يمكن يتخطى رقاب الناس, يمكن أن يذهب لأنه لا سبيل إلى وصوله إلى مكانه الذي يصلي فيه وإلى صعوده المنبر إلا عن هذا الطريق, إذا كان ما هناك باب عند المنبر أو يعني في الصف الأول وإنما الباب في الآخر فإن هذا لا يتأتى إلا بهذا الفعل فله ذلك, وكذلك من رأى فرجة لا يصل إليها إلا بتخطي فله أن يذهب إليها, له أن يذهب إليها، لأنه كان من حق الذين كانوا وراء هذه الفرجة أن يسدوها وأن لا يحوجوا غيرهم إلى أن يتخطى رقابهم من أجل أن يصل إلى هذه الفرجة. أما أن لا يكون هناك فرج والإنسان يأتي من أجل يضايق الناس ومن أجل يدخل نفسه بين الناس ويضيق عليهم ويشوش عليهم في صلاتهم عندما يصفون ويلتحم بعضهم ببعض ويضيق بعضهم على بعض، فإن هذا لا يسوغ ولا يجوز. وعلى هذا فلا يجوز للإنسان إذا دخل والإمام يخطب، وكذلك إذا دخل في أي وقت من الأوقات، أنه يتخطى رقاب الناس إلا إذا كان إماما وليس له طريق إلا من الخلف، بحيث يعني يقطع الصفوف. وكذلك من رأى فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي، لأن هؤلاء الذين تركوا هذه الفرجة أو تركوا هذه الأماكن هم المقصرون، وكان من حقهم أن يتقدموا وأن يسدوا الفرج، وأن لا يكون هناك أمامهم فرج فارغة دون أن تسد. أورد أبو داود رحمه الله حديث عبد الله بن بشر رضي الله عنه أن أورد أبو داود حديث عبد الله بن بشر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتخطى رقاب الناس وهو صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فقال له اجلس فقد آذيت، اجلس فقد آذيت. المقصود من ذلك أنه يجلس ولا يتخطى، لكن إذا كان داخلا كما عرفنا لابد أن يصلي قبل أن يجلس، لابد أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس كما سبق أن مر بنا في الحديث. ولكن إذا كان صلى ركعتين عندما دخل المسجد ولكنه أراد أن يتقدم من أجل أن يحصل مكانا ويضيق على الناس، فهذا يجلس دون أن يصلي، لأن تحية المسجد وجدت من قبل. أما إذا كان دخل المسجد ولم يصلي وإنما جاء يتخطى، فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، لا يجلس حتى يصلي ركعتين. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذا التخطي أنه أذى، وأنه قد وأن الإنسان يكون بذلك أذى هؤلاء الذين تخطى رقابهم أو ضيق عليهم. بلع الإنسان أن ينتهي حيث ينتهي به المجلس ويقف حيث ينتهي به الموقف، وليس له أن يتخطى الرقاب ولا أن يخترق صفا إلى صف آخر إلا إذا كان إماما لا يصل إلى مكانه إلا بهذه الطريق، أو كان رأى فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي فإن له ذلك. وفيه ما في الذي تقدم من أن الخطيب له أن يكلم غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل اجلس فقد أذيت، اجلس. الرسول صلى الله عليه وسلم خاطب هذا الرجل وقال له اجلس وقال إنك قد أذيت، فهذا فيه دليل على أن الخطيب له أن يكلم في خطبته غيره، وكذلك غيره له أن يكلمه مثل ما حصل في قصة فليك الغطفان المتقدمة. نعم. لا، يوم الجمعة غير الجمعة، أنا قلت ولكنه يتأكد في الجمعة، يتأكد في الجمعة، وأما وليس مقصورا عليها، ليس مقصورا على الجمعة، ليس الإنسان يتخطى رقاب الناس لا في يوم الجمعة ولا في غير يوم الجمعة. هو الذي يبدو أنه يعني أنه قد صلى، أنه قد صلى، وإلا فإن حديث ليك الذي تقدم يدل على أنه ليس هناك جلوس إلا بعد صلاة، يدل على أنه ليس هناك جلوس إلا بعد صلاة ركعتين يتجوز فيهما.
قال حدثنا هارون بن معروف.
ويحتمل أن يكون يعني ذلك حصل قبل أن يحصل هذا التشريع، يعني تكون قصة إجلس فقد أذيت أنها متقدمة على كون النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للناس أن الحكم الشرعي هو أن من دخل لا يجلس حتى يصلي ركعتين. يحتمل أن يكون قد صلى، ويحتمل أن يكون ذلك متقدم على التشريع الذي قد حصل في كوني إذا قال إذا دخل أحد المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين.
قال حدثنا هارون بن معروف.
هارون بن معروف هو ثقة أخرج له
البخاري ومسلم وابو داود.
اخرجه البخاري ومسلم وابو داود.
عن بشر بن السري.
عن بشر بن السري وهو ثقة اخرج له اصحاب كتب الستة.
عن معاوية بن صالح.
عن معاوية بن صالح بن حجير وهو ثقة اخرجه وهو صدوق له أوهام أخرج حديثه
البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة.
أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة.
عن أبي الزاهري.
عن أبي الزاهري وهو حجير بن كريب. حجير بن كريب وهو ثقة
صدوق أخرج البخاري في جزء القراءة ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
وهو ثقة أخرج البخاري في جزء القراءة ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن عبد الله بن بشر.
عن عبد الله بن بشر رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب الرجل ينعس والإمام يخطب. قال حدثنا هناد بن السري عن عبده عن ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا نعس أحدكم وهو في المسجد فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره.
ثم ورد أبو داود هذه الترجمة: إذا نعس والإمام يخطب، يعني ماذا يصنع؟ يعني أنه يتحول من مكانه إلى مكان آخر، ينتقل من مكانه إلى مكان آخر، وذلك لينتقل من هذا المكان الذي حصلت فيه الغفلة إلى مكان لعل الغفلة أن تذهب عنه. وكذلك أيضا أن في كونه جالس في مكان وحصل له النعاس، كونه يقوم ويغير المكان وينتقل إلى مكان آخر، هذه حركة يمكن أن تكون هذه الحركة سبب في ذهاب النوم، تكون سببا في ذهاب النوم. أورد أبو داود رحمه الله حديث من الصحابي؟
ابن عمر.
حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في المسجد فليتحول
من مجلسه ذلك إلى غيره.
فليتحول مجلسه ذلك إلى غيره، وهذا لفظ عام ليس فيه ذكر وقت الخطبة، ليس فيه ذكر الخطبة، ولكنه في المسجد ويشمل وهو عام في كونه في المسجد، وسواء كان في جمعة أو غير جمعة، وسواء كان في الخطبة أو في غير الخطبة، ولكنه جاء عند الترمذي في هذا القيد وهو الإمام يخطب. إذا دخل أحدكم يوم الجمعة، إذا نعس أحدكم يوم الجمعة فليتحول إلى مكان. فالحديث عام يدخل فيه حال الخطبة وغيرها، وقد جاء عند الترمذي التقييد أو تقييد ذلك بيوم الجمعة. نعم.
قال حدثنا هناد بن السري.
هناد بن السري أبو السري ثقة أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن عبده.
عن عبده ابن سليمان وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن إسحاق.
عن ابن إسحاق محمد بن إسحاق وهو صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن نافع.
عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل، وهو أحد العباد له الأربعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد الخدري وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله الأنصاري وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين، ستة رجال وامرأة واحدة. عن عنس بن إسحاق الحديث من خرجه؟ قال من خرجه
الترمذي وقال حسن صحيح.
الترمذي ما خرج غيره؟ ما أشار إلى أن خرج غيره؟
لا،
الحديث صححه بعض أهل العلم واحتجوا به، ولكن ما تذكر يعني في هل الترمذي عنده تصريحا بالسماع أو لا، لا أدري.
كما تعلمون الآن بالنسبة للمسجد النبوي والمسجد الحرام الزحام، فإذا نعس الشخص هل له مثلا أن يتسوح ليذهب النعاس والخطيب يخطب؟
لا ليس له، لأنه ما ورد أنه يتسوح، ولكنه ورد أنه يتحول. وهو يمكن أن يتحول إلى مكان آخر، يعني يبحث عن مكان.
ما وجد يظل واقفا في نفس مكان يذهب النعم يصلح؟
والله يمكن، يمكن أنه يعني مو يظل واقف، يعني يقوم ويجلس، لأن الحركة يعني لأن المكان حصل فيه غفلة طبعا ما يمكن أنه ينتقل عنه. لكن العلة الثانية وهي الحركة التي قد تلهب النوم يمكن أن تكون في كونه يقوم ويجلس، لكن كونه يتسوق يعني هذا عمل يعني ينشغل به عن 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 سماع الخطبة، وقد يكون من جنس مس الحصى. لكن الانتقال يعني حيث لم يمكن وكونه يقوم ويقعد يعني يمكن أن يكون تكون هذه الحركة، لكن لا يقوم ويظل واقفا.
قال رحمه الله تعالى: باب الإمام يتكلم بعدما ينزل من المنبر. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال عن جرير هو بن حازم، لا أدري كيف قاله مسلم أو لا، عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينزل من المنبر فيعرض له الرجل في الحاجة فيقوم معه حتى يقضي حاجته ثم يقوم فيصلي. قال أبو داود: الحديث ليس بمعروف عن ثابت، هو مما تفرد به جرير بن حازم.
ثم ورد أبو داود هذه الترجمة وهي باب
الإمام يتكلم بعد ما ينزل من المنبر.
باب الإمام يتكلم بعد ما ينزل من المنبر، يعني أن له أن يتكلم، وإذا كان له أن يتكلم وهو يخطب فمن باب أولى أن يتكلم بعد ما ينزل، من باب أولى أنه يتكلم بعد ما ينزل، لأنه إذا كان ساغ له أن يتكلم وهو يخطب وأن يقطع خطبته وأن يتكلم، فكونه يتكلم بعد ما ينزل من الخطبة من المنبر هذا من باب أولى. يعني هذا هو الذي يفهم أو الحكم الذي يفهم من يعني من الاستنباط من الأحاديث. الحديث الذي أورده أبو داود رحمه الله وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه يعني فيه وهم وفيه ضعف من جهة جرير بن حازم الذي هو أحد رواته، وأن فيه وهم حصل منه، لكن المعنى هو ثابت، يعني كونه يعني يصح للإنسان أن يتكلم بعد ما ينزل من الخطبة من المنبر هذا لا إشكال فيه. وكما ذكرت الاستدلال هو من جهة أنه إذا كان الخطبة ما حصل ليس هناك ما يمنعه من أن يتكلم في حال الخطبة مع غيره، فله أن يتكلم بعدما ينزل من المنبر مع غيره من باب أولى. وإن كان الحديث يعني فيه وهم وفيه ضعف من جهة رواية جرير بن حازم وأنه لا يعرف إلا من طريق جرير بن حازم، لكن المعنى وهو الكلام وهو الذي ترجم له المصنف ثابت ولا إشكال فيه، ثابت ولا إشكال فيه. أورد أبو داود حديث حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل من المنبر فاعترضه رجل فجعل يكلمه حتى قضى حاجته.
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل من المنبر فيعرض له الرجل في الحاجة فيقوم معه حتى يقضي حاجته ثم يقوم فيصلي.
رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينزل من المنبر فيعرض له الرجل فيقوم معه فيقضي حاجته ثم يقوم فيصلي. هذا الحديث قيل إنه وهم من جرير بن حازم وأنه لا يعرف إلا به، وجرير بن حازم له أوهام يعني يهم، ولعله التبس عليه الحديث الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أقيمت صلاة العشاء فجاء رجل وكلمه والرسول صلى الله عليه وسلم جعل يكلمه حتى نعس الناس، والحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيكون الوهم لعله حصل لجرير الذي لم يعرف هذا الحديث فيما يتعلق بالنزول من المنبر والكلام مع الرجل حتى يقضي حاجته إلا من طريقه، لعله التبس عليه ذلك وأنه حصل وهم في ذكر كلام الرجل الذي كلمه بعدما أقيمت الصلاة أي صلاة العشاء ومكث يكلمه حتى قضى حاجته وقد نعس الناس ثم قام وصلى بالناس صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالحديث فيه ضعف من جهة جرير بن حازم وأنه قد وهم في ذلك وأنه لا يعرف إلا به, ولكن المعنى الذي دل عليه هذا الحديث معنى صحيح, وأن الكلام بعد نزول من المنبر من الإمام مع غيره أنه سائغ ولا بأس به, وهو من باب أولى فيما يتعلق بالكلام والإمام يخطب, كونه إذا نزل يكلم غيره هذا من باب أولى ولا بأس به ولا إشكال به. والإسناد
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم
مسلم بن إبراهيم الفراهيدي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن جرير
وهو ابن حازم وهو صديق
ثقة له أوهام
ثقة له أوهام إذا حدث من حفظه.
أصحاب الكتب
إيش؟
قواله
أصحاب الكتب خرج حديثه أصحاب الكتب الستة ثم قال أبو داود
لا أدري كيف قاله مسلم أو لا
قال في عون المعبود لعل التقدير لا أدري كيف الأمر أقاله مسلم أو لا أو لم يقله وقال إن المقصود بقوله أقاله هو ابن حازم ولكن المعروف والمشهور أن مثل هذه العبارة لا يقولها التلميذ, كما سبق أن عرفنا مرارا وتكرارا أن عبارة هو ابن فلان أو يعني فلان ابن فلان إذا جاءت في أثناء الأسانيد فإنه لا يقولها التلميذ وإنما يقولها من دون التلميذ فلا أدري إيش الوجه في قضية العبارة التي قالها أبو داود وهي قوله فلا أدري كيف أقاله مسلم أو لا أقاله مسلم أو لم يقله. فإن إذا كان يرجع الضمير في قوله قاله إلى كلمة هو ابن حازم فإن هذه لا يقولها التلميذ لا يقولها مسلم, لأن التلميذ يذكر شيخه كما يريد, إن شاء أن يقول مسلم إن كان شاء أن يقول جرير ويسكت عندها له ذلك, وإن شاء أن يقول جرير بن حازم له ذلك, له أن يذكر شيخه ويطيل في نسبه ويذكر صفاته, وله أن يختصر نسبه ويقتصر إلى على اسم واحد يعني يذكره مهملا, هذا هو المعروف وهذا هو المشهور. ولهذا كلمة يعني كما سبق أن ذكرت ذلك مرارا وتكرارا لها قائل ولها فاعل, فقائلها ضمير مستتر يرجع للتلميذ ففاعلها ضمير مستتر يرجع للتلميذ وقائلها هو من دون التلميذ وقائلها أي الذي يقول كلمة يعني ابن فلان هو من دون التلميذ. ولكن الإشكال في الحديث وفي ضعف الحديث, ويعني يقول أبو داود أنه هذا وهم إيش؟
ليس بمعروف عن ثابت, هو مما تفرد به جرير بن حازم.
ليس بمعروف عن ثابت يعني هذا الحديث, وإنما هذا مما تفرد به جرير بن حازم عن ثابت, يعني فيكون وهما. ولكن الحكم الشرعي كما عرفنا هو ثابت, سواء ثبت صح الحديث أو ما صح, والحديث يعني طبعا وهم لم يصح, ولكن الذي دل عليه الحديث لا إشكال فيه من جهة أن الإمام له أن يتكلم إذا نزل من المنبر, له أن يخاطب غيره, وكذلك المأمون لهم أن يخاطب بعضهم بعضا يعني بعد ما ينزل الخطيب, لأن المنع هو ما دام الإمام يخطب, هذا هو الذي يمنع منه الكلام. وأما بين الخطبتين وكذلك بعد نزول الخطيب وكذلك عند مجيئه أولا وجلسه على المنبر لا مانع من الكلام, ولكن الممنوع هو حال الخطبة لأنه يكون فيه انشغال عنها. عن ثابت وهو من أسلم البناني وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
في شرح الرسلان ضبط آخر وهو أولا.
نعم يعني بعضهم قال يعني لا أدري أقاله أولا أقاله أولا يعني إيش معنى قاله أولا يعني أيضا المعنى غير واضح.
قال رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى باب من أدرك من الجمعة ركعة. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة.
ثم ورد أبو داود رحمه الله باب من أدرك من الجمعة ركعة يعني هل يكون مدركا للجمعة؟ نعم يكون مدركا لها يضيف إليها أخرى وبذلك يكون مدركا للجمعة. وكذلك الإنسان إذا أدرك ركعة من أي صلاة فإنه يكون مدركا للصلاة يعني أدرك شيئا يعتد به. إذا أدرك ركعة من الصلاة فإنه يكون مدركا لشيء يعتد به إذا قام يقضي. فإذا كان الإنسان جاء في الظهر وأدرك ركعة الركعة الأخيرة من صلاة الظهر عندما يقوم يقضي يكون بقي عليه ثلاث. بخلاف لو فاته الركوع من الركعة الرابعة فإنه إذا قام يقضي يقوم يقضي أربعة كاملة. معناه أنه ما أدرك شيئا من الصلاة يعتد به لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق مر بنا في الحديث إذا جئتم والإمام جالسا ساجدا فاسجدوا معه ولا تعدوها شيئا. يعني معناه أنهم يسجدون ولكن يحصلون أجر الجماعة وفضل الجماعة لكن لا يعد هذا السجود شيئا لأنه لا يعد الركعة إلا بإدراك ركوعها. ومن أدرك ركعة من الصلاة ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة ومن أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. إذن هذا الحديث يدلنا على أن من أدرك وهنا ذكره عام ولكنه جاء في بعض الروايات يعني التنصيص على الجمعة الجمعة وغيرها فهو بعمومه يشمل الجمعة وغير الجمعة. وقد جاء في بعض الروايات التنصيص على الجمعة فمن أدرك ركعة من الجمعة فيضيف إليها أخرى ومن فاته الركوع من الركعة الثانية في صلاة الجمعة له فإنه يدخل مع الإمام ولكنه عندما يقضي يقضيها أربعا يعني يأتي بأربع يأتي بأربع التي هي الظهر. لكن هذا فيما إذا كانت الجمعة بعد الزوال. لكن لو كانت الجمعة صليت قبل الزوال والإنسان لم يدرك الركعة الثانية لم يدرك الركوع من الركعة الثانية ودخل مع الإمام فإنه يصليها نافلة ولا يصلي الظهر إلا بعد دخول وقتها الذي هو الزوال إلا بعد دخول وقتها. هذا إن كان إن كانت صلاة الجمعة كانت قبل الزوال. وقد سبق أن مر بنا أن الأولى أن الجمعة ما تكون بعد الزوال ويجوز أن تكون قبل الزوال. وإذا صليت قبل الزوال ولم يدرك الإنسان ركعة ركوع الركعة الثانية ودخل مع الإمام فإنه لا يصليها ظهرا بعد سلام الإمام لأنه ما دخل وقت الظهر ما دخل وقت الظهر وإنما عليه أن يصلي معه نازلة. وإذا دخل وقت الظهر بعد الزوال يصلي الظهر أربعة. نعم.
قال حدثنا القعنبي
القعنبي هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا بن ماجه.
عن مالك
عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن شهاب
عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي سلمة
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني وهو ثقة فقيه وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي هريرة
عن أبي هريرة وقد مر ذكره.
قال رحمه الله تعالى باب ما يقرأ به في الجمعة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. قال وربما اجتمع في يوم واحد فقرأ بهما.
ثم ورد أبو داود رحمه الله باب ما يقرأ في الجمعة يعني في صلاة الجمعة, ما الذي يقرأ به من السور في صلاة الجمعة. أورد أبو داود رحمه الله عدة حديث, أولها حديث
النعمان بن بشير,
حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية, وذلك لما فيهما من ذكر البعث وذكر الحياة الآخرة والدار الآخرة, وكذلك ويوم الجمعة هو اليوم الذي تقوم فيه الساعة كما سبق أن مر بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, ففيه تذكير بالموت والبعث والدار الآخرة ليكون الاستعداد لها والتهيؤ لها. وربما قال وربما اجتمع في يوم واحد يعني العيد يعني يوم جمعة, فيكون يصلي فيكون يقرأ في العيد في أول النهار يسبح ربك الأعلى ولا تتعد غاشية, ويصلي الجمعة ويقرأ فيهما فيها بسبح ربك الأعلى وهل تتعد غاشية, يعني أنه يجمعهما أو يقرأ فيهما في اليوم الواحد حيث يكون العيد يوم جمعة, فيصلي العيد ويقرأ بالسورتين ثم يصلي الجمعة ويقرأ بالسورتين.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد.
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي عوانة.
عن أبي عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليشكري, وهو مشهور بكنيته أبو عوانة, وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر.
عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبيه وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن حبيب بن سالم.
عن حبيب بن سالم وهو
لا بأس به أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
وهو لا بأس به وهي تعادل صدوق عند الحافظ بن حجر, وحديثه أخرجه مسلم وأصحاب السنن.
عن النعمان بن بشير.
عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما الصحابي المشهور, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة, وهو من صغار الصحابة لأن النبي عليه الصلاة والسلام توفي وعمره 8 سنوات وكان يحدث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ويقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا. ومن ذلك الحديث المشهور المتفق على صحته أخرجه البخاري ومسلم, الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. ذلك الحديث العظيم هو مما رواه النعمان بن بشير وقال إنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم, وكان عمره عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنوات. ولهذا العلماء يقولون أن الصغير يتحمل في حال صغره ويؤدي في حال كبره كما حصل من النعمان, فإنه تحمل في حال صغره وأدى في حال كبره, ومثله الكافر إذا أسلم يتحمل في حال كفره ويؤدي في حال إسلامه يعني أن ذلك سائر, الصغير يتحمل في حال الصغر ويؤدي في حال الكبر, والكافر يتحمل في حال الكبر ويؤدي في حال يتحمل في حال الصغر في حال الكفر ويؤدي في حال الإسلام, ذلك لا بأس له.
حكمة معلومة
وهي
من قراءة هاتين السورتين.
لعله كما ذكرت ان يكروا ان كما ذكر العلماء ان فيها مشتملة على البعث ومشتملة على الدار الآخرة, ويوم الجمعة هو اليوم الذي يقوم فيه الساعة, فيكون في ذلك تنبيه وتذكير بهذا, العلماء ذكروا هذا.
والعيدان
وكذلك العيدان اجتماع عام, اقول اجتماع عام مثل اجتماع الجمعة ففيه تذكير بالمبدأ والمعاد والبعث والحشر.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير رضي الله عنهما ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة، فقال كان يقرأ بي هل أتاك حديث الغاشية.
ثم أرد أبو داود حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالجمعة بسورة الجمعة وبهل أتاك حديث الغاشية، يجمع بين هاتين السورتين الجمعة وهل أتاك حديث الغاشية. وذكر وقراءة الجمعة في صلاة الجمعة حكمته وفائدته أن فيها ذكر الجمعة وصلاة الجمعة والأمر بالسعي إلى الجمعة وترك البيع والشراء والاشتغال بذكر الله وابتغاء الفضل ابتغاء فضله بعد الجمعة بعد صلاة الجمعة، يعني ففيه شيء بيان من أحكام الجمعة. فإذا قرأ بصلاة بسورة الجمعة في يوم الجمعة له مناسبة.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ضمره بن سعيد المازني.
ضمره بن سعيد المازني ثقة أخرج له
مسلم وأصحاب السنن.
أخرجه مسلم وأصحاب السنن.
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة.
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن النعمان بن بشير.
عن النعمان بن بشير وقد مر ذكره.
قال حدثنا القعنبي قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن جعفر عن أبيه عن ابن أبي رافع أنه قال صلى بنا أبو هريرة رضي الله عنه يوم الجمعة فقرأ بسورة الجمعة وفي الركعة الآخرة إذا جاءك المنافقون. قال فأدركت أبا هريرة حين انصرف فقلت إنك قرأت بسورتين، كان علي رضي الله عنه يقرأ بهما بالكوفة. قال أبو هريرة فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ بهما يوم الجمعة.
ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقرأ بالجمعة بصلاة الجمعة والمنافقين، فقال له ذلك الذي روى عنه إنك قرأت بسورتين، كان علي رضي الله عنه يقرأ بهما في الكوفة. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما، يعني هذا الرجل رأى أن أبا هريرة يعني قرأ بالسورتين وأن عليا كان يقرأ بالسورتين، فأبو هريرة بين له العمدة التي اعتمد عليها في ذلك، وهي كونه سمع أو كانه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما أي بسورة الجمعة والمنافقين. وكما ذكرت القراءة في سورة الجمعة في يوم الجمعة لأنها مشتملة على أحكام الجمعة، وأما سورة المنافقين فإن المنافقين يحضون الصلاة قليلا ويأتون وقد يأتون للجمعة، فكونهم يسمعون هذه السورة ويسمعون هذه السورة بقراءة الإمام لها التي فيها بيان فضحهم وخزيهم لعل ذلك أن يكون رادعا لهم وموقظا لهم ومنبها لهم.
قال حدثنا القعنبي عن سليمان يعني ابن بلال.
سليمان بن بلال هو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة، ويعني هذه التي قالها أبو داود أو من دون أبي داود. القعنبي لا يقول سليمان يعني ابن بلال، القعنبي قال سليمان فقط، لكن من دون القعنبي هو الذي أتى بكلمة ابن بلال، ولكن أتى بكلمة يعني، المقصود يعني الفاعل فيه يعني فعل مضارع فاعله ضمير مستتر يرجع إلى القعنبي، والذي قالها هو أبو داود أو من دون أبي داود، الذي قالها هو أبو داود أو من دون أبي داود.
عن جعفر.
عن جعفر بن محمد، جعفر بن محمد بن علي بن حسين المشهور بالصادق، وهو صدوق أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن، البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
عن أبيه.
عن أبيه هو محمد ابن علي ابن حسين الملقب الباقر، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. وهذان الإمامان وهما جعفر بن محمد ومحمد بن علي هم من أئمة أهل السنة، من أئمة أهل السنة ومن أهل البيت الذين يجلهم أهل السنة ويوقرهم أهل السنة ويحبهم أهل السنة، وأهل السنة يحبون أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم لقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان منهم تقيا لتقواه ولصلاحه. ولكن كونه مع كونه تقي ويكونه صالحا يكون من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من أسباب محبتهم وزيادة محبتهم، لأن المؤمن التقي إذا كان من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم فهو يحب لتقواه ولقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي طليعة وفي مقدمة أهل السنة وأهل الحق والهدى أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، فإنهما كانا يجلان أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر البخاري في صحيح عن أبي بكر أثرين عن أبي بكر، أحدهما أنه قال والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابته، يعني كوني أصل قرابة النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أصل قرابة أي قرابة أبي بكر. فهذا يدلنا على معرفة منزلتي أهل البيت وقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصديق خير هذه الأمة وأفضل هذه الأمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والأثر الثاني وقد ذكره البخاري عنه في صحيحه أنه قال أرقبوا محمدا في أهل بيته، أرقبوا محمدا يعني في أهل بيته، يعني معناه أنهم يقدرون أهل بيته ويراعون ويعرفون منزلة أهل بيته لقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذان أثران ذكرهما أوردهما البخاري في صحيحه عن أبي بكر رضي الله عنه. أما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعنده أثران أيضا، أحدهما أنه قال للعباس لما أسلم إن إسلامك لما أسلمت أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على إسلامك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على إسلامك، يعني العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأثر الثاني وقد جاء في صحيح البخاري أن الناس لما أصابهم الجدب والقحط وخرج يعني خرج يستسقون طلب عمر رضي الله عنه من العباس أن يدعو، طلب من العباس أن يدعو للمسلمين في أن يغيثهم الله عز وجل. لماذا اختار العباس؟ لأنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عمر بعدما دعا العباس أو قبل أن يدعو العباس قال اللهم إنا كنا إذا أجبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا، يعني نطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لنا فيدعو لنا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا. قم يا عباس فادعو الله. عمر أفضل من العباس ولكنه اختار العباس من أجل قرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، ما قال نتوسل إليك بالعباس، ما ذكره باسمه ولكن ذكر صلته بالرسول صلى الله عليه وسلم وعمومته للرسول عليه الصلاة والسلام. وإنا نتوسل إليك بعمنا يعني في دعائه، قل فاستنى قم يا عباس فادعو الله، قل يا عباس فادعو الله. فهذا فيه بيان منزلة أهل البيت عند الخليفتين الراشدين الأولين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. وقد ذكر هذه الآثار ابن كثير رحمة الله عليه في تفسير سورة الشورى عند قول الله عز وجل قل لا أسألكم عليه أجرا إلا مودة في القربى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى تحت باب ما يقرأ به في الجمعة قال حدثنا مسدد عن يحيى بن سعيد عن شعبة عن معبد بن خالد عن زيد بن عقبة عن ثمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد سبق تحت هذه الترجمة وهي ما يقرأ به في الجمعة عدة أحاديث فيها بيان ما يقرأ به في صلاة الجمعة. وسبق أن مر أنه يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وكذلك بسبح اسم ربك الأعلى، وكذلك بالجمعة والمنافقين، وكذلك بالجمعة والغاشية وقد أورد أبو داود رحمه الله هذا الحديث عن أبي هريرة
عن سمرة بن جندب
رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالجمعة يسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث غاشية. وهذا من جملة الأدلة الدالة على أن الجمعة يقرأ فيها بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث غاشية. وقد مر حديث في ذلك فيه قراءة بالجمعة والعيد والعيدين بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية, وهو الحديث الأول من الحديث التي أوردها أبو داود رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة. والإسناد
قال حدثنا
الإسناد الذي قبل هذا بقي عبيد الله بن أبي رافع الذي يروي عن أبي هريرة. عبيد الله بن أبي رافع هو أبوه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة وسبق أن مر في باب الكلام بعد نزول من المنبر الحديث الذي رواه أبو داود عن شيخه مسلم بن إبراهيم عن جرير بن حازم وقال هو ابن حازم, ثم قال لا أدري كيف قاله مسلم أو لا. وقلت في الدرس الماضي أن المعروف والمشهور أن الذي يقول هو ابن فلان إنما هو ليس هو التلميذ, وإنما هو من دون التلميذ وهو أبو داود أو من دون أبي داود, لكن الكلام هنا لأبي داود. قوله هو ابن حازم هذا كلام أبي داود, لكن الذي شك فيه أبو داود هو هل شيخه مسلم بن إبراهيم اقتصر على اسم شيخه جرير بن حازم ولم ينسبه إلى أبيه وإنما قال أخبرنا جرير فقط, أو أنه قال جرير بن حازم, يعني أن أبا داود لم يجزم بأن شيخه قال جرير فقط وأنه لذلك قال هو ابن حازم, وإنما هو في شك من كونه نسب شيخه أو لم ينسبه, يعني أن أبا داود قال هو ابن حازم ولكنه شك في شيخه هل قال ابن حازم أو أنه قال جرير ولم يذكر أباه, أي أن مسلما أي أن أبا داود شك هل مسلم بن إبراهيم اقتصر على ذكر اسم شيخه فقط أو أنه نسبه إلى أبيه فقال جرير بن حازم, فيكون الشك ليس لقوله هو الذي قال هو أبو داود بلا شك, ولكن الشك في أي شيء في شيخه هل اقتصر على اسم شيخه جرير أو نسبه إلى أبيه فقال جرير بن حازم, هذا هو التردد وهذا هو الشك. والعبارة التي تتكرر علينا في سنن أبي داود وكذلك هي موجودة عند البخاري وعند النسائي وعند غيره من الأئمة حيث يقول هو ابن فلان أو يعني ابن فلان, هذه إنما يقولها من دون التلميذ ولكن الذي معنا في هذا الإسناد الذي مر إنما هو العبارة لأبي داود, ولكن التردد هل هل مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا جرير فقط أو أنه قال جرير بن حازم, هذا هو الذي تردد فيه أبو داود. والإسناد الإسناد حديث سمرة بن جندب الأخير آخر حديث في باب ما يقرأ في صلاة الجمعة, حدثنا مشدد بن مشرهد البصري ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن يحيى بن سعيد
القطان البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن شعبة
من الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن معبد بن خالد.
عن معبد بن خالد الجهني. عن معبد بن خالد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن زياد عن زيد بن عقبة.
عن زيد بن عقبة وهو صدوق
ثقة أخرجه أبو داود
وهو ثقة أخرج أبو داود والترمذي والنسائي.
عن سمرة بن جندب.
عن سمرة سمرة بن جندب رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب الرجل يأتم بالإمام وبينهما جدار. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجرته والناس يأتمون به من وراء الحجرة.
ثم ورد أبو داود رحمه الله: باب الرجل يأتم بالرجل يأتم بالإمام وبينهما جدار.
نعم.
باب الرجل يأتم بالإمام وبينهما جدار. المقصود من هذا أن المأموم إذا أتم بالإمام وبينهما جدار فإن الائتمام صحيح والصلاة صحيحة، لا بأس أن يصلي مأموم وراء مأموم وراء إمام وبينهما جدار، لا بأس بذلك. كما أنه لا بأس أن يكون الإمام أعلى من المأمومين أو العكس، لأن يكون الإمام في مكان مرتفع والمأموم أنزل منه، أو يكون الإمام يصلي في هذا وبعض المأمومين في السطح، أو المأموم الإمام يصلي والمأمومون يعني في السفل في مكان أسفل. كل ذلك لا بأس به، كل ذلك لا بأس به ما دام أن الائتمام ممكن وسماع الصوت ممكن وسماع القراءة ممكن، لا بأس بذلك. ولو حصل أن توقف مكبر الصوت ولم يمكن الائتمام، يمكن أن ينفصل كل واحد ويصلي ويكمل صلاته على حدة، أو أن يتقدم يعني شخصا ويكمل بالناس الذين وراءه ويكون إماما لهم في بقية الصلاة، كل ذلك لا بأس به. أبو داود رحمه الله أورد حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في حجرته والناس يصلون بصلاته من وراء جدار الحجرة. من وراء
والناس يأتمون به من وراء الحجرة.
والناس يأتمون به من وراء الحجرة، من وراء الحجرة. وهذا يدل على أن وجود الفاصل أو الجدار بين الإمام والمأموم أو بعض المأمومين أنه لا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في حجرته والناس يصلون بصلاته، وفيهم من هو خارج الحجرة وفيهم من هو خارج الحجرة. وهذا يدلنا على أن الصلاة إذا حصلت من المأموم وراء إمامه وبينهما جدار أن ذلك لا بأس به، كما أنه لا بأس بالصلاة في مكان مرتفع بأن يكون الإمام فوق أو المأموم فوق يعني فوق السطح ويصلي بصلاة الإمام، أو يصلي في مكان منخفض ويصلي بصلاة الإمام، كل ذلك لا بأس به. كما أن الإمام لو كان في مكان أرفع من المأمومين لا بأس به، كما سبق مر بنا الحديث الذي فيه أنه لما وضع المنبر الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي فوقه والناس يرونه. فإذا حصل أن كان المأموم الإمام في مكان مرتفع والمأموم في مكان أسفل أو العكس، كل ذلك لا بأس به ولا مانع منه.
قال حدثنا زهير بن حرب.
زهير بن حرب أبو خيثمة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.
عن هشيم.
عن هشيم بن بشير الواسطي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن يحيى بن سعيد.
عن يحيى بن سعيد الأنصاري المدني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عمرة.
عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية وهي ثقة أخرج لها أصحاب الكتب الستة، وهي مكثرة من الرواية عن عائشة. عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وأنس وجابر وأم المؤمنين عائشة، ستة رجال وامرأة واحدة، هؤلاء عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
صلاته صلى الله عليه وسلم في حجرته نافلة ولا
ما أدري هل هي نافلة أو فريضة، لكن سواء كانت نافلة أو فريضة يدل على جواز الصلاة المأموم مؤتما بالإمام وبينهما جدار. لكن الذي يبدو والله لم أنه فريضة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني لما جحش وكان يصلي في بيته والناس يصلون وراءه ويصلون وراءه وأشار إليهم أن يجلسوا، فيحتمل والله أعلم أنها فريضة. لكن من ناحية الحكم سواء تكون فريضة أو نافلة، اهتمام المأموم بالإمام وبينهما جدار يدل عليه هذا الحديث.
مناسبة ذكر أبي داود لهذا الباب أو الحديث في كتاب الجمعة،
يعني الذي يبدو أنه يعني يشمل الجمعة، يعني هذا حكم عام يشمل الجمعة وغير الجمعة، يعني الجمعة إذا حصلت بهذه الطريقة، ولعل ذكره للجمعة لأن الجمعة هي التي يكثر فيها الناس، وهي يعني الصلاة التي يكثر فيها الناس، وقد يترتب على ذلك أن يكون هناك جدار يعني يفصل بين الإمام والمأمومين، لعل إرادة لكونها مظنة كثرة اجتماع الناس، وأن ذلك قد يؤدي إلى الصلاة أو صلاة بعض المأمومين وراء جدار.
قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة بعد الجمعة. قال: حدثنا محمد بن عبيد وسليمان بن داود المعنى قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما رأى رجلا يصلي ركعتين يوم الجمعة في مقامه فدفعه وقال: أتصلي الجمعة أربعة؟ وكان عبد الله يصلي يوم الجمعة ركعتين في بيته ويقول: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
ثم ورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة: باب الصلاة بعد الجمعة، يعني صلاة النافلة بعد الجمعة. وقد وردت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في الصلاة بعد الجمعة بأنها ركعتان أو أربع، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في بيته بعد أن ينتهي من صلاة الجمعة ركعتين، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم أمر أن يصلى بعد الجمعة أربعة، أن يصلى أربع ركعات بعد الجمعة. وهذا يدلنا على أن السنة، على أن الجمعة لها راتبة ولها سنة بعدها، وهي إما ركعتان أو أربع. وبعض العلماء قال إن هذا من الاختلاف المباح أو من التنوع، وأن الإنسان يصلي ركعتين له أن يصلي ركعتين أو أربع، وإذا صلى الأربع فإنها أكمل وأتم. وبعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية قال: إن صلى في بيته صلى ركعتين، وإن صلى في المسجد صلى أربعة، وإن صلى في المسجد صلى أربعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه كان يصلي في بيته ركعتين، وجاء عنه أنه أمر بأن أن يصلى بعد الجمعة أربع ركعات. فيكون كونه صلى الله عليه وسلم مداوم وملازم على أن يصلي ركعتين في بيته، إذا صلى الإنسان في بيته يصلي أربعا، وإن صلى في المسجد أربعا فقد جاء في الحديث ما يدل على ذلك، وإن صلى في البيت أربعا لا بأس بذلك، لكن كونه يأتي بالأربع في المسجد وبالبيت ركعتين كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية لعل هذا هو الأولى. وذلك أنه لو صلى في المسجد ركعتين وكان في المقام الذي صلى فيه يكون كأنه قد صلى الجمعة أربعا ويصليها ظهرا، ولكنه إذا تحول من مكانه ولم يصلي في مكانه بل صلى في مكان آخر ركعتين أو أربعا، فإن هذا الاحتمال أو هذا الإشكال يزول بكونه صلى في مكان آخر. لكن كونه يصلي في المسجد أربعا ويصلي في المسجد ركعتين كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية لعل هذا التفصيل وهذا التفريق لعله هو الأولى. وإن صلى في البيت أربعا أو صلى في المسجد ثنتين، ولكن الثنتين يعني ليست في مقامه الذي صلى فيه بأن تحول إلى مكان آخر، فكل ذلك لا بأس به. أما السنة قبل الجمعة فلم يأتي في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن جاء النوافل المطلقة التي غير مقيدة بعدد، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك من جهة أنه قال من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى المسجد فصلى ما قدر له ثم أنصت للخطبة، يعني معناه أنه يصلي ما أمكنه أن يصلي. وكان ابن عمر يطيل الصلاة في بيته قبل الجمعة، يعني معناه أنه يصلي كثيرا في ليس في بيته في المسجد. كان ابن عمر يصلي يطيل الصلاة قبل الجمعة يعني في المسجد، يعني هو يأتي لها مبكرا. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا جاءوا إلى المسجد يصلون ما أرادوا أن يصلوا ثم يجلسون ولا يقومون إلا للصلاة. فإذا ليس هناك راتبة معينة محددة قبل الجمعة، لا ثنتين ولا أربعة، وإنما الراتبة بعدها كما جاء ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، إما ركعتان وإما أربعة. وقبل الجمعة ليس هناك راتبة، ولكن هناك الصلاة المطلقة التي تكون من الإنسان إذا دخل المسجد يصلي ما أراد أن يصلي وما أمكنه أن يصلي، ثم بعد ذلك يجلس ولا يقوم إلا للصلاة بعد ذلك. أورد أبو داود حديث ابن عمر، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه
رأى رجلا يصلي ركعتين يوم الجمعة في مقام
أنه رأى رجلا يصلي ركعتين في يوم الجمعة في مقامه فدفعه وقال أتصلي الجمعة أربعا؟
نعم.
فقال أتصلي الجمعة أربعا؟ الذي فعله عبد الله بن عمر أنه دفع هذا الرجل، ولعله دفعه يعني أن يتحول من مكانه حتى لا يكون كأنه صلى الجمعة أربعا، بمعنى صلى مع الإمام اثنتين ثم أتى بعد ذلك باثنتين بعدها تصير كأنها ظهرا. ولكنه إذا انتقل إلى مكان آخر وتحول إلى مكان آخر زال الإشكال وحصل زوال الإشكال. وكان ابن عمر رضي الله عنه قال بعد ذلك كان يصلي،
وكان عبد الله يصلي يوم الجمعة ركعتين في بيته ويقول هكذا فعل رسول الله.
وكان عبد الله يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته ويقول هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يصلي في بيته ركعتين، أنه كان يصلي في بيته ركعتين، ولكنه إذا صلى ركعتين في المسجد وفي مقامه فإن ذلك يكون فيه كأنه صلى الجمعة أربعا. ولكنه لو تحول من مكانه إلى مكان آخر يعني يزول الإشكال، ولهذا قال فدفعه، يعني دفعه يعني معناه أراد منه أن ينتقل. وبعض الشراح قال منعه من الصلاة، ولكن ابن عمر رضي الله تعالى عنه جاء عنه أنه إذا كان بمكة وصلى الجمعة فإنه يتحول عن مكانه قليلا ويصلي ركعتين، يتحول عن مكانه قليلا ويصلي ركعتين، ثم يتحول أكثر من ذلك ويصلي أربعة وإذا كان في المدينة صلى الجمعة ثم صلى بعدها ركعتين في بيته كما جاء في الحديث الذي معنا، وقال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن ذلك يرجع إلى الركعتين اللتين تكون في البيت بعد الجمعة. هذا هو الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذن فالنافلة بعد الجمعة ركعتين في مقامه هذا هو الذي منع منه ابن عمر، وهذا هو الذي دفع ذلك الفاعل يعني من مكانه إلى مكان آخر، أو أنه منعه من أن يعمل هذا العمل إلا أن يتحول أو يكون ذلك في بيته. وابن عمر رضي الله عنه كما جاء في آخر الحديث، وكان ابن عمر إذا صلى الجمعة صلى ركعتين في بيته فقال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنه صلى ركعتين في بيته. لكن جاءت السنة كما أشرت آنفا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصلى بعد الجمعة أربعة.
قال حدثنا محمد بن عبيد.
محمد بن عبيد هو بن حساب، وهو ثقة أخرج حديثه البخاري
مسلم وأبو داود النسائي.
البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. مسلم وأبو داود البخاري أخرج حديثه مسلم وأبو داود النسائي.
وسليمان بن داود.
وسليمان بن داود هو المهري المصري، وهو ثقة أخرج حديثه الزهراني، فهو هو الذي ذكره في تهذيب الكمال قال سليمان بن داود, لكنها يعني الكلمة التي بعدها يعني فيها احتمال, قال المهراني المهراني, يعني لعل كلمة المهراني يعني المهري بس انها يعني, ويحتمل تكون الزهراني لأن بس كلمة المهري المهراني أقرب إلى المهري من الزهراني, وهنا أبو الربيع الزهراني وأبو الربيع المصري اللي هو المهري, وكل منهما ثقة كل منهما ثقة. ها؟ في هزية العتكي والعتكي هو الزهراني.
العتكي هو الزهراني.
أين؟ إذا كان فيها يعني في زيادة نجات في إسناد ليش؟
لا هو نفس إسنادنا بس عنده كلمة زايدة.
يعني في الإسناد؟
إيه؟
يعني جاء زيادة العتكي في الإسناد؟
نعم.
إذا كان جاء في الإسناد يعني شيء يعني يوضح فيكون ال يعني معناه انه الزهراني ابو الربيع الزهراني وهو سليمان بن داود, وعلى هذا تكون المهراني يعني هي الزهراني الذي في تهذيب الكمال لانها محتمله للمهري والمهراني فالزهراني, والمهري هو المصري ابو الربيع, والزهراني هو اللي هو العتكي, والعتكي ايش وابو الربيع الزهراني العتكي ثقة اخرج حديثه البخاري البخاري ومسلم وابو داود النسائي.
عن حماد بن زيد.
عن حماد بن زيد البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أيوب.
عن أيوب بن أبي تميمة السختياني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن نافع.
عن نافع مولى بن عمر ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن
عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما الصحابي الجليل أحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أيوب عن نافع أنه قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته, ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعل ذلك.
ثم ورد أبو داود حديث ابن عمر أن ابن عمر كان يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته, ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. المقصود أنه كان يفعل ذلك يعني يرجع إلى الركعتين التي كان يصليهما في بيته. وابن عمر يعني كان يأتي للجمعة مبكرا ويصلي ويطيل الصلاة يعني قبل الجمعة, وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه كان يأتي عند الصلاة يعني المسجد وعند ما يصعد على المنبر, وكذلك بقية الصلوات كان يأتي يخرج من منزله وتقام الصلاة, وكان يصلي النافلة في بيته ثم بعد ذلك يصلي ويرجع ويصلي النافلة في بيته صلى الله عليه وسلم. والحاصل أن المرفوع هو كونه يصلي ركعتين كما سبق أن مر في الحديث السابق أنه كان يصلي ركعتين في بيته, ويقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك أي الركعتين, وليس المقصود من ذلك الصلاة قبل الجمعة, وإنما اللي هو إطالة الصلاة أو إطالة الصلاة قبل الجمعة إنما هو من فعل ابن عمر, وهذا من النوافل المطلقة التي كان سبقا عرفنا أن الصحابة رضي الله عنهم يأتون مبكرين ويصلون ما أرادوا أن يصلوا, وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك حيث قال من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى المسجد وصلى ما كتب له أو ما قدر له ثم أنصت إلى آخر الحديث. فهذه نوافل مطلقة ليست سنن راتبة معينة ركعتين أو أربع كما جاء ذلك بعد الجمعة.
قال حدثنا مسدد.
مسدد مر ذكره.
عن إسماعيل.
إسماعيل هو ابن إبراهيم ابن المشهور بن علية, هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أيوب عن نافع عن ابن عمر.
عن أيوب عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهم.
قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن يزيد بن أخت نمر رضي الله عنه يسأله عن شيء رأى منه معاوية رضي الله عنه في الصلاة, فقال صليت معه الجمعة في المقصورة فلما سلمت قمت في مقامي فصليت, فلما دخل أرسل إلي فقال لا تعد لما صنعت, إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج, فإن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بذلك أن لا توصل صلاة بصلاة حتى تتكلم أو تخرج.
ثم أورد أبو داود حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه الذي فيه أنه قال لمن؟
للسائب
بن يزيد رضي الله عنه أنه كان صلى معه في المقصورة، والمقصورة يعني حجرة كانت في المسجد، وكانت اتخذها معاوية بعدما اعتدى عليه الخارجي الذي اعتدى عليه، فكان يصلي في المقصورة، فكان السائب بن يزيد صلى معه، وحصل من السائب بن يزيد أنه قام يتنفل في مكانه بعد الجمعة، ثم إن معاوية دعاه وقال لا تفعل، لا تعود إلى ما صنعت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن توصل صلاة بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، يعني معناه ليس الإنسان أنه يعني يقوم يعني ويصلي يعني بعد الجمعة يعني في مقامه، لأن هذا من وصل الصلاة للصلاة، وهذا هو الدليل على أن الإنسان يصلي النافلة في مكان آخر غير المكان الذي صلى فيه الفريضة. قد سبق أن مر بنا الترجمة في ذلك، وهذا الحديث يدل على تلك الترجمة، وفائدة ذلك ألا توصل صلاة بصلاة، لا توصل فرض بنفل، وأيضا أن تشهد له البقاع المتعددة التي يصلي فيها، لأن الأرض تشهد يوم القيامة على ما فعل على ظهرها من خير وشر، وهو معنى قول الله عز وجل يومئذ تحدث أخبارها، يعني تخبر عما حصل على ظهرها من خير أو شر. فإذا صلى الإنسان في مكان آخر تعددت البقع التي صلى فيها، فتكون تشهد له البقع المتعددة والأماكن المتعددة. الحاصل أن حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه يدل على أن الإنسان إذا تنفل يوم الجمعة في المسجد لا يتنفل في مكانه الذي صلى فيه حتى يتكلم أو يخرج أو يتحول إلى مكان آخر، كما يعني يعني سيأتي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وفيه أن الفصل بين الفرض والنفل يكون بالكلام ويكون أيضا بالفعل والانتقال، ولكن الانتقال يكون أولى من الاقتصار على الكلام، لأن فائدة الانتقال تعدد البقع وكونها تشهد له كما أشرت إلى ذلك آنفا. لا ليس خاصا بالجمعة، الجمعة وغيرها، يعني من ناحية الانتقال، لأن سبق أن مر بنا حديث يعني فيما مضى، وهذا يعني يدل عليه، لأنه يعني قال معاوية قال إيش آخره، قال
أمر فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك أن لا توصل صلاة بصلاة،
هذا لا توصل صلاة بصلاة عام. نعم مقصورة كانت في المسجد. لا لا هو معاوية بالشام هو هنا. لا ثنتين. نعم الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي ثنتين في البيت، المسجد يصلي أربعة، وين صلى أربعة في البيت لا بأس، وين صلى ثنتين في المسجد لا بأس.
قال حدثنا الحسن بن علي.
حسن بن علي الحلواني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي.
عن عبد الرزاق.
عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ابن جريج.
عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عمر بن عطاء بن أبي الخوار.
عن عمر بن عطاء بن أبي الخوار وهو
ثقة
وهو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود.
عن السائب بن يزيد.
عن السائب بن يزيد وهو صحابي صغير رضي الله عنه، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة المروزي قال أخبرنا الفضل بن موسى عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربعة، وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصلي في المسجد، فقيل له فقال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل ذلك.
ثم ورد حديث ابن عمر وأنه كان إذا صلى لما كان بمكة إذا صلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم أكثر من ذلك وصلى أربعا، وإذا كان في المدينة إذا صلى الجمعة ذهب إلى بيته وصلى في ركعتين ولم يصلي في المسجد وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، يعني يفعل هذا الأخير الذي هو كونه يصلي ركعتين في بيته وليس في المسجد، لأن يعني هذا هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، بعد الجمعة يذهب ويصلي ركعتين. فإذا المرفوع من حديث ابن عمر هذا إنما هو كون النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته ركعتين بعد الجمعة، وابن عمر رضي الله عنه كان إذا كان في المدينة يصلي ركعتين في بيته بعد الجمعة، لكنه إذا كان بمكة كان يفعل ذلك ويصلي ستا ركعتين ثم يتحول بعد ذلك إلى مكان آخر ويصلي في أربعة، فيصير المجموع ست. وهذا فعل ابن عمر رضي الله عنه وهو ثابت كما جاء في هذا الحديث في هذا الإسناد، وبعض أهل العلم قال به يعني بما قاله ابن عمر أنه يصلي يعني بعد الجمعة ستا يعني ركعتين ثم أربعا، ولا أدري يعني وجه ذلك ووجه هذا التفريق كونه في مكة يفعل هذا الفعل وفي المدينة يرجع إلى بيته ويصلي ركعتين كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. والذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي ركعتين في بيته بعد الجمعة، وأمر بالصلاة بعد الجمعة أربعة كما جاء كما سيأتي في حديث عند أبي داود. نعم. متى عند دخول المسجد يعني هذا مضى بالأمس، أقول هذا مضى بالأمس أن الإنسان إذا دخل المسجد يصلي ركعتين قبل أن يجلس كما أرشد لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الكلام شيء بعد الجمعة لأن إنما هو النافلة أو الراتبة بعد الجمعة، وأما الذي قبل الجمعة فخطبة تحية المسجد ليست راتبة وإنما هي تحية المسجد.
قال حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة المروزي.
محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة المروزي ثقة أخرج حديث البخاري وأصحاب السنن.
نعم
أخرج حديث البخاري وأصحاب السنن.
عن الفضل بن موسى.
عن الفضل بن موسى وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عبد الحميد بن جعفر.
عن عبد الحميد بن جعفر وهو ثقة
صدوق ربما وهم.
وهو صدوق ربما وهم أخرج له أصحاب الكتب. أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن يزيد بن أبي حبيب.
عن يزيد بن أبي حبيب المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عطاء.
عن عطاء بن أبي رباح المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن عمر.
عن ابن عمر وقد مر ذكره.
قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حاء وحدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ابن الصباح قال من كان مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعة، وتم حديثه. وقال ابن يونس إذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها أربعة. قال فقال لي أبي يا بني فإن صليت في المسجد ركعتين ثم أتيت المنزل أو البيت فصلي ركعتين.
ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث
أبي هريرة
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان منكم مصليا الجمعة فليصلي بعدها أربعة، وهذا في رواية أحد شيوخ أبي داود وهو أحمد بن يونس، ورواية شيخه الثاني وهو
محمد بن الصباح
هو الذي
من كان مصليا
هذا رواية محمد بن الصباح البزاز من كان مصليا
بعد الجمعة
فليصلي بعدها أربعة. وأما أحمد بن يونس فإنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها أربعة فهذا دليل على أن السنة بعد الجمعة جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلى بعدها أربعة، وكان هدي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته ركعتين بعد الجمعة. وكما أشرت الشيخ الإسلام بن تيمية يقول إن صلى في المسجد صلى أربعا، وإن صلى في بيته صلى ركعتين ويجوز يعني كل ذلك، إن صلى في المسجد أربعا أو صلى فيه ركعتين أو صلى في البيت أربعا أو صلى فيه ركعتين, كل ذلك بعد الجمعة, وكل ذلك يعني جاء ما يدل عليه بالنسبة لإطلاق الأربع. ثم إن عند أحمد بن يونس زيادة, وهي أن أبا صالح قال لابنه سهيل الراوي عنه في الإسناد: يا بني إذا صليت في المسجد ركعتين وأتيت البيت فصلي ركعتين, يعني حتى يكمل الأربع, حتى يكمل الأربع التي جاءت في هذا الحديث, إذا صليت الجمعة فصلوا بعدها أربعة. قال: إن صليت في المسجد ركعتين ولم تتمكن من الاتيان بالثنتين فأكملهما في البيت, أكملهما في البيت. نعم, هو يعني كان المقصود منه يعني تنفيذ النص وتطبيق النص الذي هو أربعة, يعني كل إنسان إذا ما أتى بالأربعة في المسجد بل أتى ببعضها فإنه يكمل في البيت, يعني معناه المقصود من ذلك تنفيذ النص أو يعني توضيح يعني كيف يكمل يطبق النص, وأنه يصلي أربعا إن صلى في المسجد أربعا هذاك, وإن لم يتمكن من أنه يأتي بالأربع وإنما أتى بهنتين فيكمل الباقي في البيت.
قال حدثنا أحمد بن يونس.
أحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس المصري, ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.